الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 88 من درسنا الأسبوعي رياض الصالحين للنووي رحمه الله، باب جواز قول المريض أنا وجع أو شديد الوجع أو موعق أو ورأصاه ونحو ذلك، وبيان أنه لا كراهة في ذلك إذا لم يكن على سبيل التسخط وإظهار الجزع. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يوعك فمسسته فقلت: إنك لتوعك وعكا شديدا. قال: أجل، إني وعك كما يوعك رجلان منكم. اتفق عليه. في رواية أنه قال: يا رسول الله، ذلك أن لك أجران أو أجرين؟ قال: ذلك كذلك، ذلك كذلك، يبتلى المرء على قدر دينه، فأعظمهم درجة أعظمهم بلاء. والشاهد من الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم شكى إلى ابن مسعود ما يجد من الحرارة وشدة المرض لا على سبيل التسخط. وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني من وجع اشتد بي، فقلت: بلغ بي ما ترى، وأنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنتي. وذكر الحديث، متفق عليه. تقدم الحديث في أول الكتاب، والشاهد أنه قال: يا رسول الله، بلغ بي ما ترى من الوجع. فالإنسان قد يقول: ورأصاه، أو يقول: آه، أو يقول: إيه، أو يقول غير ذلك من الألفاظ، وقد يجد فيها نوع تخفيف للألم، لأنه إذا كتم يجد شدة في الألم، وما يجده الإنسان قد يؤدي إلى تعلمه وتأوهه. قال: وعن القاسم بن محمد بن أبي بكر قال: قالت عائشة رضي الله عنها: ورأصاه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بل أنا ورأصاه. ذكر الحديث، رواه البخاري. يعني شكت من رأسها، فشكى النبي صلى الله عليه وسلم من رأسه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتيه صداع شديد، كانت تأتيه ما تسمى بالشقيقة، وصداعها أشد أنواع الصداع، ربما أدى إلى الصداع النصفي. وحين يسجد الإنسان وفي رأسه الشقيقة يشعر كأن رأسه يقطع بالفأس، لا سيما عند السجود. والنبي صلى الله عليه وسلم احتجم في أفوخة رأسه من الشقيقة، وهو ألم لا أراكم الله إياه. يتمنى الإنسان أن يضرب برأسه في جدر حتى يسيل الدم من شدته، وربما يمتخط مع الدم، ولا ينفع معه الحبوب المهدئة، وإن نفع الله بها قليل جدا، ثم يزول أثرها. فيحتاج هذا المريض إلى الإبر. وفي الحجامة نفع من هذا المرض. جاءني وأنا في دماج فترة من الفترات، حتى لربما جعلت من يعضني في رأسي، وكنت أتألم ألما شديدا ولا أجد له دواء. وفي يوم من الأيام خرجت من المسجد وإذا بالحجام بجانب السدرة التي كانت خلف المسجد، فشكوت عليه، قال: عندي علاجك. فحجمني، فسبحان الله، من ذلك الزمان وإن جاء الصداع يأتي خفيفا، فجعل الله في تلك الحجامة بركة عظيمة، وله الحمد والمنة. الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ورأصاه، وعائشة رضي الله عنها تقول: ورأصاه. وهذا النوع من التشكي ليس بمذموم، لأنه ليس على التصخر، وإنما هو على الإخبار أو على التعلم والتأوه. قال ما بترقين المحتضر لا إله إلا الله عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. رواه أبو داود الحاكم وقال صحيح الإسناد. في سنده ضعف ولكنه في الباب، سنده صالح بن عريب وله شواهد. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه بل وعن أبي هريرة أيضا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. رواه مسلم، يعني على دلالته تقول له قل لا إله إلا الله من غير تثقيل من غير تكرار، إذا قالها تسكت عنه حتى إذا تكلم بكلام غيرها قل له قل لا إله إلا الله أو قل عنده لا إله إلا الله. ويذكرون أن أبا زرعة رضي الله عنه ورحمه حين حضرته الوفاة تهيبوا أن يقولوا له قل لا إله إلا الله، فقرأوا هذا الحديث عنده بسنده على وجه الغلط، فقال لهم ما هكذا الحديث، ولكن حدثنا فلان قال حدثنا فلان، إلى أن ذكر عن معاذ بن جبل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان آخر كلامه لا إله إلا الله وقبض فيها، والله أعلم. قال باب ما يقوله بعد تقبيض الميت. عن أم سلمة رضي الله عنها قالت دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي سلمة وقد شق بصره، لأن الإنسان إذا مات بصره ينظر إلى الأمام ويشخص ويبقى مفتوحا، فأغمضه ثم قال إن الروح إذا قبض تبعه البصر. هذا دليل على أن الروح لها ذات ولها صفات وأنها تورأ ولا يجوز أن تعطل، فتعطيلها هو سبيل المعتزلة. وأما أهل السنة فيثبتون ما لها من الصفات تدخل وتخرج وترى. فضج ناس من أهله بالبكاء فقال لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون. وهذا عام سواء عند الموت أو غير الموت، لا تدعوا إلا بخير. ثم قال اللهم اغفر لأبي سلمة تجاوز عن ذنوبه وسيئاته واستره وارفع درجته في المهديين، أي مع المهديين، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، واخلفه في عقبه في الغابرين، دعاء لذريته أن يخلف الله لهم بخير منه، من يقوم عليهم، من يوجههم، من يحسن إليهم. واغفر لنا وله يا رب العالمين، تدعو لنفسك ولغيرك من المسلمين، وتبدأ بالدعاء لنفسك وافسح له في قبره. وقد جاء في مرسل قتادة أنه يفسح للمؤمن في، نعم، يفسح في 70 ذراعا. قال ونور له فيه، قال له نورا بخلاف قبر الكافر فهو مظلم. رواه مسلم. باب ما يقال عند الميت وما يقوله من مات له ميت. عن أم سلمة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حضرتم المريض أو الميت فقولوا خيرا فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون. لا تتسخر، انظر إلى ذلك الرجل الذي قال بالحمى تفور، جاءه الحمى الشديدة وجاءه الموت. قلت فلما مات أبو سلمة أتيت النبي صلى الله عليه وسلم واسمه عبد الله بن عبد الأسد، فقلت يا رسول الله إن أبا سلمة قد مات. قال قولي اللهم اغفر لي وله وأعقبني منه عقبة حسنة. قال فقلت فأعقبني الله من هو خير لي منه محمدا صلى الله عليه وسلم. رواه مسلم. هكذا إذا حضرتم المريض أو الميت على الشك. ورواه أبو داود وغيره الميت بلا شك، نعم هو في سياقة الميت وأيضا المريض، لا تقول إلا خيرا. فعنها رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من عبد تصيبه مصيبة فيقول إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها إلا أجره الله في مصيبته، يعني رزقه أجرا وحسنات وثوابا على هذه المصيبة بسبب صبره بل وبدون صبره. الصحيح أن الإنسان يؤجر على المصائب مع الصبر ومع غير الصبر، إلا أنه مع الصبر أكثر أجرا، وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يصيب المؤمن من نصب ولا وصب ولا هم ولا غم حتى الشوكة يشكى لكفر الله بها من سيئاته. لم يقيدها بصبر، إلا أنه لو صبر كان أجره أكثر. إلا أنه متى يأثم؟ إذا تسخط، اعترض على القدر. قال: فيقول: إن لله وإنا إليه راجعون. إن لله ملكا وخلقا وإيجادا وتصرفا، وإنا إليه راجعون، يعني إخبار عن أنفسنا أننا راجعون إليه. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. اللهم أجرني في مصيبتي، يعني بالأجر العظيم، حتى العامة يقولون أجر أو ماذا ومغفرة أو نحو ذلك، واخلف لي خيرا منها، سواء كانت المصيبة مرض أو قطع عضو أو موت شخص أو فقد مال أو غير ذلك، إلا أجره الله تعالى في مصيبته وأخلف له خيرا منها. قالت: فلما توفي أبو سلمة قلت كما أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخلف الله تعالى لي خيرا منه رسول الله صلى الله عليه وسلم، رواه مسلم. بل في رواية أنها قالت: أي بيت أكرم من أبي سلمة؟ أول بيت هاجر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أخلف الله لها بمحمد صلى الله عليه وسلم. وعن أبي موسى رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات ولد العبد قال الله تعالى لملائكته: قبضتم ولد عبدي؟ فيقولون: نعم. فيقول: قبضتم ثمرة فؤاده؟ فيقولون: نعم. فيقول: فماذا قال عبدي؟ فيقولون: حمدك واسترجع. قال: فيقول الله تعالى: ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. حسنه أيضا الشيخ الألباني، وقال المحقق: وأبو سنان عيسى بن سنان ضعيف، وأبو طلحة الخولاني مجهول. قال: وهذا الحديث معناه عظيم: إذا مات ولد العبد قال الله تعالى لملائكته: قبضتم ولد عبدي، إثبات صفة الكلام لله عز وجل، وسألهم وهو أعلم. وفيها أن الملائكة هي التي تتولى قبض أرواح العباد، والمراد بهم ملك الموت ومن معه من الأتباع. فماذا فيقول: قبضتم ثمرة فؤاده، لأن الولد بالنسبة لأبيه ثمرة الفؤاد، وربما يبقى في حسرة عليه لولا أنه يصبر نفسه. فيقول: نعم. فيقول: فماذا قال عبدي؟ فيقول: حمدك. قال: الحمد لله، اللهم أجرني مصيبتي، إن لله وإنا إليه راجعون، ونحو ذلك من الأدعية. واسترجع، الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. فيقول الله تعالى: ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى: ما لعبدي المؤمن عندي جزاء إذا قبضت صفيه من أهل الدنيا ثم احتسبه إلا الجنة، رواه البخاري. وهذا عام: ما لعبد المؤمن سواء من الرجال أو النساء عندي جزاء، أي في الآخرة، إذا قبضت صفيه من أهل الدنيا، سواء قبض زوجتك وصبرت، أو قبض الزوج وصبرت، أو قبض الولد وصبر الأب، أو قبض الأب وصبر الولد، أو قبض الأخ وصبر الأخ، أو نعم إلى غير ذلك، كله داخل، ثم احتسبه إلى الجنة بهذا القيد، قيد الاحتساب. وعن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال: أرسلت إحدى بنات النبي صلى الله عليه وسلم إليه تدعوه وتخبره أن صبيا لها أو ابنا في الموت، فقال للرسول: ارجع إليها فأخبرها أن لله ما تعالى ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى، فمرها فلتصبر ولتحتسب، وذكر تمام الحديث متفق عليه. هذا حديث عظيم، هذا حديث عظيم مع قصر بنيانه، إلا أنه عظيم البيان والمعنى. ارجع إليها فأخبرها أن لله تعالى ما أخذ من الأبناء، من الأموال، من الأزواج، من الأخوان وغير ذلك، وله ما أعطى من ذلك، وكل شيء عنده بأجل مسمى، لكل أجل كتاب. فمرها فلتصبر ولتحتسب، تصبر على قدر الله وتحتسب الثواب من الله. تتمت الحديث فأرسلت إليه ليأتينها، فجاءها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم بكى على الصبي، وقد تقدم الحديث. قال: باب جواز البكاء على الميت بغير ندب ولا نياحة. الندب كأن تقول يا جبلا من لنا غيرك، والنياحة كأن تضرب الخدود وتشق الجيوب وتدعو بدعوى الجاهلية. وأما البكاء فجاءت أحاديث كثيرة بالنهي عنه، وأن الميت يعذب ببكاء أهله. الصحيح أن هذا البكاء بكاء النوح، بكاء الاعتراض، أما مجرد البكاء فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن القلب لا يحزن وإن العين لا تدمع ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، وإن لفراقك يا إبراهيم لمحزونون. هي متأولة ومحمولة على من أوصى به، كما كانت العرب تفعل. قال: إذا مت فانعيني بما أنا أهله وصبي علي الدمع يا ابنة معبدي. كانوا يوصون بالنياحة، وكانت النساء تسعد الأخريات على شرط الإسعاد، حتى قالت يا أم سلمة: لما مات أبو سلمة هممت أن أبكيه بكاء يتحدث عنه الأجيال، فجاءت امرأة تريد أن تسعدني. سموه إسعاد مع أنها اشتد بكاؤها. فالنائحة المستأجرة بكاؤها أشد من النائحة الثكلى، لكن النائحة الثكلى مسكونة في فؤادها وحرارة في دموعها، أما تلك تصيح طول اليوم بدون دموع، وما أن تنتهي من الصياح ربما من عندك إلا أخريت ترقص في عرس آخر. نسأل الله السلامة والعافية. ولهذا جاء وعيد عظيم على النائحات. وإيش من أسلوب أدركنا يعني في أيام الصبا وأيام جهل الناس، يعني كانت النائحة من أول ما تدخل من باب القرية تصيح النساء جميعا ببكائها، ويعني ربما قد نسيوا الهم والحزن وتأتي تشعل البيت إشعالا، حتى كان بعضهم يقول معزية بعد شهرين مكثرة مجددة طول الأحزان أو كذا. فربما تكون النساء قد بكين وتأتي هذه النائحة تقلقل البيت والأسر تصيح، وربما يبكي معها حتى الرجال. نسأل الله السلامة والعافية. وكان ربما إحداها تطلع فوق البيت تصيح، كما فعلت تلك المرأة كما في البخاري، قالت واه تاجر الحجاز، وتبكي من فوق البيت حيث يسمعها الناس من بعيد ويأتون للإسعاد. والنبي صلى الله عليه وسلم أخذ البيعة على عدم النوح، ما وفت إلا 7 نسوة من نساء الأنصار، ما وفت إلا 7 نسوة أو 6 نسوة لشدة هذا الأمر على الناس. فربما تجد المرأة من ذوات الجأش والصبر، فإذا نزلت المصيبة ما تعرف صبر ولا رباط جأش ولا تقبل نصيحة ولا شيء من ذلك، إلا أن يكون الإنسان من داخله قد جاهد نفسه على الصبر على الأقدار. مسألة المصائب ليست مسألة سهلة، أن يموت قريبك، يموت حبيبك، يموت صديقك، يموت ابنك، والمرأة يموت زوجها، يموت ابنها، يموت أبوها، يموت أخوها. قال: والنهي إنما هو عن البكاء الذي فيه ندب أو نياحة. والدليل على جواز البكاء بغير ندب ولا نياحة أحاديث كثيرة، منها عن البراء عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عاد سعد بن عبادة ومعه عبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهم فبكى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رأى القوم بكاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بكوا، فقال: ألا تسمعون؟ إن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب، ولكن يعذب بهذا ويرحم، وأشار لسانه. متفق عليه، أي على التسخط، يعذب ويرحم بسبب التسخط. وسعد بن عبادة بعد ذلك قد عاش إلى بعد خلافة عمر رضي الله عنه وأرضاه، وإنما كان قد نزل به مرض حتى ظن أنه سيموت في ذلك المرض، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل قال: أقضي على أخي سعد بن عبادة. وعن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع إليه ابن ابنته وهو في الموت، ففاضت عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له سعد: ما هذا يا رسول الله؟ قال: هذه رحمة جعلها الله تعالى في قلوب عباده، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. متفق عليه، يعني الدمعة رحمة، رحمة، وأيضا سبب لذهاب الحزن، شدة وتخفيف الحزن. الآن الذي ما يبكي في المصيبة تتجمع عليه الهموم وربما يشتد به الحال، بينما إذا بكى يعني خف همه وخف حزنه، وربما يجد من يؤنسه ويصبره إلى غير ذلك. وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على ابنه إبراهيم رضي الله عنه وهو يجد بنفسه، فجعلت عيناه عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم تذرفان، فقال له عبد الرحمن بن عوف: أنت يا رسول الله؟ أي أنت أيضا تبكي يا رسول الله؟ فقال ابن عوف: إنها رحمة. ثم أتبعها بأخرى فقال: إن العين تدمع والقلب يحزن، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، وإنا بفراقك يا إبراهيم لمحزونون. رواه البخاري وروى مسلم بعضه. والأحاديث في الباب كثيرة في الصحيح مشهورة والله أعلم، أي البكاء على الميت سواء كان قريبا أو بعيدا، فالإنسان قد يبكي. ماذا عبد الرحمن بن عوف بكى على مصعب بن عمير بعد فترة من الزمن، ربما تذكر صاحبك وتبكي، يعني تذكر ما كان بينكم من الألفة والمحبة والدخول والخروج ونحو ذلك. وربما الإنسان يلقى شدة بعد موت أخيه فيذكر ويبكي، وربما جاء فرح فيذكر ويبكي، وربما جاء حزن فيذكر ويبكي. يعني تجد الميت سبحان الله يذكره صاحبه وقريبه وحبيبه في حال الرخاء وفي حال الشدة. في حال الرخاء يقول: رحمه الله، مات ولم يرى هذا الخير الذي نحن فيه الآن. وفي حال الشدة يقول: رحمه الله، ارتاح من هذا العناء الذي نحن فيه الآن. الشاهد أن الناس يحزن بعضهم على بعض ويتألم بعضهم على بعض، لكن المنهي عنه هو النوح. أما مجرد الحزن، مجرد يعني عدم الاعتراض على قدر الله، هذا لا يضر. قالت فاطمة: وأطابت أنفسكم أن تضعوا التراب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: ما بالكف عما يرى في الميت من مكروه، يعني في جسمه أو في لونه أو في غير ذلك أو في رائحته. عن أبي رافع أسلم مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من غسل ميتا فكتم عليه غفر الله له 40 مرة. رواه الحاكم وقال صحيح على شرط مسلم، قال المحقق حسن. فهذا أجر عظيم، أجر في تغسيل الأموات، وأجر في كتم أسرار الأموات. الإنسان إذا مات يا أخوة مات، سيخرج من بؤس، الشيء الذي في بطنه يخرج بدون تحكم. وهكذا قد تجد فيه رائحة، هكذا قد تظهر له عورة، هكذا قد يتغير له وجه، لا سيما أصحاب الحوادث. هكذا قد يكون عنده أشياء ما أظهرها للناس من أمراض ونحو ذلك. فهذا شيء سيء أن الإنسان يقوم بغسل الميت الذي قد أفضى إلى ما قدم، ثم يصبح يتحدث عما رآه، بينما إذا كتم عليه ودعا له استغفر له وأحسن كفنه وأحسن غسله، كم له من الأجور العظيمة؟ 40 مرة يغفر الله له 40 مرة، يتجاوز عن سيئاته ويستر عيوبه ويسر له الخير العظيم. إذا كان من ستر مسلما ستره الله هذا في الدنيا، فكيف بمن ستر ميتا؟ مسلم ميت قد أفضى إلى ما قدم، ما يحتاج إلى أن تبحث وتنقب وإيش هذا الجرح أي سببه، وإيش هذا التغير أي سببه، الله أعلم ما كان يعمل. اترك هذا إلى الله، اترك هذا إلى الله. قال: باب الصلاة على الميت وتشييعه وحضور دفنه وكراهية اتباع النساء الجنائز، وقد سبق فضل التشييع. قال: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد الجنازة حتى يصلى عليها فله قيراط، ومن شهدها حتى تدفن فله قيراطان. قيل: وما القيراطان؟ قال: مثل الجبلين العظيمين. متفق عليه، أجر عظيم. قال ابن عمر: كم من قراريط ضيعناها. وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اتبع جنازة مسلم إيمانا واحتسابا وكان معه حتى يصلى عليها ويفرغ من دفنها فإنه يرجع من الأجر بقيراطين، كل قيراط مثل أحد، وأحد جبل عظيم. ومن صلى عليها ثم رجع قبل أن تدفن فإنه يرجع بقيراط. رواه البخاري عن أم عطية رضي الله عنها قالت: نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا. متفق عليه. بعض أهل العلم اتخذ من هذا الحديث النهي عن اتباع الجنائز مطلقا، وبعضهم ذهب إلى أنه ليس بمحرم عليها أن تحضر الجنازة، لكن الأولى عدم حضورها، لأن النساء من عادتهن التسخط، ومن عادتهن يعني النياحة والنحيب ونحو ذلك، وربما وصل الأمر إلى التكشف، لا سيما حين تراه يدفن في القبر ربما تصيح وتضج عليه بالبكاء، بخلاف الرجال فإنهم أعظم صبرا وأشد تحملا. ومعناه لم يشدد في النهي كما يشدد في المحرمات. باب استحباب تكثير المصلين على الجنازة وجعل صفوفهم 3 فأكثر. عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من ميت يصلي عليه أمة من المسلمين يبلغون 100 كلهم يشفعون له إلا شفعوا فيه. رواه مسلم. فيه أن الإنسان يحرص على تكثير المصلين على الميت، لا سيما تكثير الصالحين الذين يرجى استجابة دعائهم، وكذلك يعني يرجى أنهم على التوحيد الخالص. ومن أولى الناس بهذا الوصف طلاب العلم، حتى وإن وقع عندهم ما يقع، ربما الإنسان قد لا يسلم من الشرك الأصغر في بعض أحيانه، لكن تجد هناك توبة نصوحة تكون سبب لرفع الدرجات والتجاوز على السيئات. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه. رواه مسلم. لا تعارض بين الحديثين، الأقل يدخل تحت الأكثر. وعن مرثد بن عبد الله اليزني قال: كان مالك بن هبيرة رضي الله عنه إذا صلى على الجنازة فتقال الناس عليها جزأهم 3 أجزاء، ثم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى عليه 3 صفوف فقد أوجب. رواه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن، يعني يرجى له الجنة ويرجى له الخير. وقد جاء تقسيم الصفوف من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، كما في حديث جابر رضي الله عنه: فقسمنا صفين أو 3. والمحقق حسن الحديث، الشيخ الألباني ضعيفه. إلى هنا بارك الله فيكم.